بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بعد المقدمة التي ذكرتها في الدرس الفائت عن الحافظ البغدادي وبعض الفوائد المتعلقة بهذه الترجمة ومنهجنا في دراسة أو قراءة هذا الكتاب، أذكر مقدمة المصنف. فقال المصنف عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين، الحمد لله الذي شيد منار الدين وأعلامه. الأعلام جمع علم، والعلم هو الشيء المرتفع الذي يهتدي الناس به، وأوضح للخلق شرائعه وأحكامه، وبعث صفوته وخصائص أوليائه المصطفين لتبليغ رسالته من أنبيائه، يدعون إلى توحيده وترك ما خالفه من الملل، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذا إشارة إلى أن من مقاصد بعث الرسل الدعوة إلى الله تعالى لإقامة الحجة ودفع الشبهة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وختم الدعوة، أي ختم ربنا دعوة الأنبياء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، سيد المرسلين. وسيد المرسلين يمكن أن تكون صفة للنبي محمد، ويمكن أن تكون بدلا من النبي محمد، تصح هذا وهذا. وفضله على من سبق وغبر من الأولين والآخرين، غبر أي تقدم من الأولين والآخرين، وجعل شريعته مؤيدة إلى يوم الدين. وهذه مسألة مهمة، أن شريعة الإسلام هي الشريعة الباقية إلى يوم الدين، فكل الشرائع خلاها باطلة، كل الشرائع خلاها باطلة، ولا يقبل الله عز وجل عبادة عابد بعد بعثة الأنبياء، بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما كان على شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. حتى عيسى نبي الله الذي لم يقتل ولم يصلب، بل رفعه الله إليه، يأتي آخر الزمان حكما عدلا قسطا، يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ويحكم بماذا؟ بشريعة الإسلام، يحكم بشريعة الإسلام. وهذه الملحوظة سبق أن ذكرتها في غير مرة، أنه لا تعارض بين كون النبي صلى الله عليه وسلم آخر المرسلين والأنبياء، وبين نزول عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في آخر الزمان، لا تعارض. لماذا؟ لأن عيسى عندما ينزل في آخر الزمان لا ينزل بشريعة جديدة، بل يحكم بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فشأنه في ذلك شأن المصلحين في أزمانهم، شأن المصلحين في أزمانهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنا خاتم الأنبياء وإنه لا نبي بعد. فعيسى عندما ينزل في آخر الزمان لا ينزل كنبي، وإنما ينزل كماذا؟ كداع إلى الله وحكم قسط، يقيم الشريعة ويدعو الناس إلى الإسلام، ولا يقبل من الناس إلا الإسلام. فجعل ربنا عز وجل شريعة النبي صلى الله عليه وسلم مؤيدة إلى يوم الدين، مؤيدة. فمهما بدا للناس من ضعف، ومهما رأى الناس من هوان، فإن شريعة الله تعالى مؤيدة محفوظة إلى يوم الدين. ووكل بحفظها من الصحابة والتابعين من تقوم به الحجة، من تقوم به الحجة الفاعل. ووكل بحفظها من الصحابة والتابعين من تقوم به الحجة، الفاعل أم المفعول؟ المفعول، لأن عاوزكم تخلي بالكم معايا. ووكل، أي ووكل الله، فالذي أذن بالفعل وكله هو الله، فهذا هو الفاعل. من تقوم به الحجة، أي الذي تقوم به الحجة، ده مفعول. وترتفع بقوله الشبهة، وهم الفقهاء الذين ألزمهم حراسة شريعته. سبحان الله. إذن الفقهاء يا أحباب ليس لهم أن يبدلوا في الشريعة، ولكن مقامهم أن يحافظوا على الشريعة ويحرسوها، أن يحفظوا ويحافظوا على الشريعة ويحرسوها. الفقهاء الذين ألزمهم حراسة شريعته والتفقه في دينه، فقال تبارك وتعالى: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقال سبحانه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هاتان آيتان، الأولى كونوا ربانيين، والآية الثانية أن الأمة لا ينبغي أن تنشغل بالجهاد لتترك فريضة طلب العلم. فالذين يطلبون العلم لابد أن يكونوا ربانيين، كونوا ربانيين. ولعل كونوا هنا تتضمن معنى الصيرورة، أي صيروا ربانيين، صيروا ربانيين. فالربانية لا تأتي إلا بعد الجهد والتعني وطول الوقت والتأني، ده الربانية. الربانية ليس ثوبا يلبس في لحظة، ولكن الربانية حال يتأتى للمرء بعد طول المجاهدة. قال ربنا عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وأزمة أهل العلم دائما في قضية الربانية. الربانية ليست مدرسة، والربانية ليست مذهبا، والربانية ليست صحيفة تتلى، ولكن الربانية حال. هذا الحال يختلط بالقلب، يبعث القلب بعثا جديدا. القلب ده إذا لم يبعث بعثا جديدا ليجعل منك عبدا فلا ربانية. يبقى كونوا صيروا، والصيرورة فيها معنى التحول. تقول: صار الدقيق عجينا. صار الدقيق ماذا؟ عجينا، أي تحول. وانتقل من حال إلى حال. وكذلك لابد لأهل العلم أن يتخلقوا بالأخلاق الحميدة ويتصفوا بالصفات البديعة ليتأهلوا لهذا الحال العظيمة وهي حال الربانية. والآية الثانية علق عليها المصنف فقال وهي قول الله عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة. كلمة كافة صيغة من صيغ العموم، والعموم متوجه إلى جميع الأفراد دفعة واحدة بلا قصر، ده العموم. ولذلك يقال عمهم المطر. يعني إيه عمهم المطر؟ أي شملهم جميعا دفعة واحدة فلم يتخلف منهم أحد، ده العموم. يبقى وما كان المؤمنون، ما ينفعش لينفروا كافة. ومعنى النفرة هنا أي نفرة لماذا؟ للجهاد. يبقى لا يصح أن تقوم الأمة بكل أفرادها للجهاد. وكلمة كفة حال، ومرده إلى الفاعل في قوله لينفروا، لينفروا. إذن هذا الحال متعلق بالأمة. أمال إيه الصحيح في هذا الوضع؟ قال ربنا فلولا نثر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. اثنين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ده وظيفة أهل العلم، يتفقهم، وبعد ما يتفقهم ويتشبعهم يبدأهم في نفع الأمة. وصورة النفع هنا أن يحذروا الأمة لعلهم، أو يبلغوا الأمر للأمة وينذرون الأمة لعلهم يحذرون. قال الحافظ البغدادي فجعلهم فرقتين، أي جعل ربنا عز وجل المؤمنين فرقتين، أوجب على إحداهما الجهاد في سبيله، وعلى الأخرى التفقه في دينه. يبقى دي مسألة مهمة. واحد يقول أنتم عاوزين الأمة كلها تطلب العلم، أنتم تريدون الأمة أن تكون جميعا علماء وفقهاء؟ أبدا، نحن نريد طائفة تتفقه في الدين وتتحلى بالربانية وتكون قدوة للأمة، فتكون كالعلامة البيضاء وكالمنارة العالية وكالراية المرتفعة بين هذه الأمة. ده المطلوب. فجعلهم فرقتين أوجب على إحداهما الجهاد في سبيله وعلى الأخرى التفقه في دينه، لئلا ينقطع جميعهم إلى الجهاد فتندرس الشريعة. فتندرس الشريعة بفتح السين، فتندرس الشريعة. الفاء هنا فيها معنى الصيرورة. فتندرس الشريعة، واندراس الشريعة أبلغ من هدم الشريعة. لماذا؟ لأن هدم الشريعة فيها بقاء الأثر، فيها بقاء الأثر. لما يكون برج نهده بيبقى الايه الحطام بتاع البرج ماذا؟ موجود، الطوب والزلط والأسمنت والحديد والخشب. فهدم البرج آثاره لا تزال ماذا؟ موجودة. لكن الاندراس معناه إذهاب الأثر. الاندراس معناه ماذا؟ إذهاب الأثر، لا يكون لها أثر. فقوله لئلا ينقطع جميعهم إلى الجهاد فتندرس الشريعة، لما الناس تترك طلب العلم عندئذ تندرس الشريعة. ولا يتوثر على طلب العلم وأيضا في الاتجاه المعاكس لا تكتمل الأمة جميعا على طلب العلم وتترك الجهاد في سبيل الله فيغلب الكفار على الملة. ما ينفعش ده ولا ده، لابد من الاتزان ولابد من الجمع بين المصالح والواجبات. فحرس، أي حرس ربنا عز وجل بيضة الإسلام بالمجاهدين. البيضة معناها وسط الإسلام وأصل الدين، فالبيضة هنا أصل الدين ووسطه. فحرس بيضة الإسلام بالمجاهدين وحفظ شريعة الإيمان بالمتعلمين. يا سلام، بالمتعلمين. إذا الأمة في حاجة إلى المتشرعين المتعلمين إلى طلبة العلم. لا نريد أن نسمي ألقابا وأن نقدم أسماء، ولكن هذه الحقيقة المرة التي نعيشها. الجامعات تخرج في كل سنة آلاف من المتخصصين في المجالات المتعددة إلا مجال التشريع. إلا مجال التشريع، لو قلنا الأساتذة المتخصصين في أي مجال في الطب في المنصورة مثلا، أحسن أساتذة في المسالك، في الجراحة، في البطنة، في العظام، في الأطفال، في النساء، تجد في كل تخصص عشرات المتخصصين العلماء الجهابذة الأفاضل. إذا قلنا في التفسير، في الحديث، في الأصول، في الفقه، في المناظرة، في التاريخ، إذا قلنا في أي شرع تشريعي، من المتخصصون في هذا الفرع؟ مين؟ ستجد الإجابة مؤسفة. فحرس ربنا عز وجل بيضة الإسلام بالمجاهدين وحفظ شريعة الإيمان بالمتعلمين. يا سلام يا سلام. يعني بعض من جمع في فضل طلب العلم أتى ببعض الآثار، هذه الآثار في إسنادها كلام ولكن معانيها جيدة. يقول: وإن مداد الكاتب عند الله تعالى أزكى من دم الشهيد. يعني المداد الذي يكتب به طالب العلم ما يكتب، هذا عند الله تعالى أزكى من دم الشهيد. والحقيقة أن الوظيفتين متكاملتان، وظيفة المجاهد ووظيفة طالب العلم، فكلاهما مجاهد في فنه وتخصصه. فهذا يجاهد بالسيف والسنان، وهذا يجاهد بماذا؟ بالحجة والبرهان والبيان. وأمر، أي أمر ربنا بالرجوع إليهم، بالرجوع إليهم في النوازل، أي إلى أهل العلم المتعلمين. والنوازل جمع نازلة، وهي ما يصيب الناس. ومسألتهم عن الحوادث، أي أن الناس يسألون أهل العلم عن الحوادث الطارئة التي تطرأ عليهم، فقال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى: ولو ردوه إلى الرسول، أي الأمر الذي اختلف الناس فيه، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والمقصود بأولي الأمر هم الفقهاء العلماء، بدليل الذين يستنبطونه منهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال سبحانه: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر منكم فيها عدة فوائد. منكم أي من المسلمين. لماذا؟ لأن الجار والمجرور، الجار والمجرور مركب تخصيصي يخصص مضمون الجملة، يخصص مضمون الجملة، فالقيد هذا يدل على التخصيص. فالطاعة لأولي الأمر إذا كانوا من المسلمين، أما إذا لم يكونوا من غير المسلمين فإن الأمر فيه نظر. والمقصود بأولي الأمر هل هم الأمراء أم هم أمراء السرايا الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم، أم هم الفقهاء العلماء، أم هم الأمراء العلماء، أم إن المقصود منهم كل من ولي ولاية شرعية؟ لعل هذا القول أجمع الأقوال. وبين أي ربنا أن العلماء هم الذين يخشون ربهم، فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهناك الآثار الواردة عن بعض السلف كعبد الله رضي الله تعالى عنه قال إنما العلم الخشية، إنما العلم الخشية. وقالوا أيضا كفى بخشية الله علما، كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. وفي حديث عوف بن مالك أنه قال ألا أخبرك عن أول ذلك يرفع، يعني أول شيء يرفع من العلم، قلت ما هو؟ قال الخشوع حتى لا ترى لله خاشعا، الخشوع حتى لا ترى لله خاشعا. فيكون العلم من أسباب قسوة القلب بدلا من أن يكون من أسباب خشية القلب، فهذا رفع الخشوع من العلم. ألا أخبرك بأول شيء من ذلك يرفع أي من العلم، قلت ما هو؟ قال الخشوع حتى لا ترى لله خاشعا. وبين أن العلماء هم الذين يخشون ربهم، فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء، وجعلهم خلفاءه في أرضه. هذه الجملة تحتاج إلى تأمل، بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن القول بأن أحدا يكون خليفة لله في الأرض هذه مقولة غير صحيحة، بل وصفها بالمقولة البدعية، فهذه الجملة تحتاج إلى تأمل. وجعلهم أولياءه في أرضه، يعني بدل ما نخليها خلفاءه اجعلوها وجعلهم أولياءه في أرضه، وحجته على عباده، واكتفى بهم عن بعثة نبي. نعم، لماذا؟ لأن الأنبياء ورثة الأنبياء، لأن العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء. ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الرسل، وإنما قال العلماء ورثة من؟ الأنبياء، للدلالة على أن النبي هو الذي يبعث في الموافقين، في الموافقين وإن انحرفوا قليلا، أما الرسول فهو الذي يبعث في المخالفين كالكفار، كالكفار. ولذلك كانت أنبياء بني إسرائيل كثر، كلما جاءهم نبي كذبوه وقتلوا بعضهم، فمقام العلماء بين الناس كمقام الأنبياء بين الناس. لماذا؟ لأن الناس على الإسلام والناس يعظمون الدين، ولكن ربما ينحرف الناس قليلا عن الإسلام في أفهامهم أو في أخلاقهم أو في بعض شعائرهم أو في شيء من شعائرهم، فيحتاج الأمر إلى ماذا؟ إلى مذكر، فيكون العالم هو المذكر، ويكون مقامه بين الموافقين كمقام من؟ النبي في قومه. ولهذا قال: والعلماء ورثة الأنبياء. وجعلهم أولياءه في أرضه وحجته على عباده، واكتفى بهم عن بعثة نبي وإرسال نذير، وقارن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. إشارة إلى أن هذا العطف يدل على التشريف، هذا العطف يدل على التشريف، فقارن الله تعالى في الشهادة مع نفسه ملائكته، ثم قارن أولي العلم مع ملائكته تشريفا لأهل العلم. وقال سبحانه: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فالطرفان لا يستويان، فحالهما كحال الظلمة والنور وكحال الظل والحرور، لا يجتمعان ولا يستويان. ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته، أي في سنته، فرض العلم على أمته. طلب العلم فريضة على كل مسلم. أما اللفظ ومسلمة فهذا لفظ غير ثابت، اللفظ الثابت الصحيح طلب العلم فريضة على كل مسلم. أما أطلب العلم من المهد إلى اللحد فليس بحديث، واطلبوا العلم ولو في الصين ليس بحديث، لأن الصين في هذه الأزمان كانت أبعد الآفاق، هناك ما هو أبعد من الصين كأستراليا مثلا، فهذا الحديث لا يثبت وغير صحيح. ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته فرض العلم على أمته، وحث على تعلم القرآن وأحكامه، على تعلم القرآن وأحكامه. القرآن ده موئل عذب ومائدة لا ينتهي خيرها لمن تدبرها ونظر فيها وعاش معها وبها. وحث على تعلم القرآن وأحكامه والسنن وموجباتها، وحث على ماذا أيضا؟ على النظر في الفقه واستنباط الدلائل واستخراج الأحكام. وأنا أذكر مما روي عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك ما يحدو، ما يحدو أي ما يبعث، ذا الرأي الأرشد والطريق الأقصد على التفقه في دين الله والنظر في أحكامه والاجتهاد في تعلم ذلك وحفظه ودراسته. وأذكر من أصول الفقه، من أصول الفقه وتثبيت الحجاج، حجاج الحجج، ومحمود الرأي ومذمومه، وكيفية الاجتهاد وترتيب أدلته، والآداب التي ينبغي أن يتخلق بها الفقيه والمتفقه، واستعمالهما الهدي، الهدي اللي هو السمت والسيرة والطريقة، ده اسمه ليه؟ الهدي. وذلك من أنواع السنة، سنن الهدي، سنن الهدي أي ما يتعلق بسمته صلى الله عليه وسلم وطرائقه الاعتيادية، كطريقته في الأكل وطريقته في الضحك وطريقته في المشي، فكل هذه السنن تسمى بسنن ماذا؟ الهدي، تسمى بسنن الهدي. وبعضها يسميها بسنن الزوائد لأنها زائدة عن السنن التشريعية، كسنن الصلاة مثلا والحج والصيام ونحو ذلك. فالأداب التي ينبغي أن يتخلق بها الفقيه والمتفقه، واستعمالهما الهدي أي السمت والطريقة الحسنة، والوقارة الرزانة والحلم، لابد لأهل العلم أن يتسموا بالرزانة. الرزانة أي التأني والتمهل والحلم. هذا باب عظيم، باب عظيم من أبواب الرفق، الحلم. واستعملهما الهدي والوقار والخشوع والإخبات في تعلمهما وتعليمهما. يبقى أهل العلم بيتعلموا الحاجات دي وإيه؟ ويعلموها. فالعالم لما يعلم الناس العلم فقط بعيدا عن الأدب والخلق والسمت وحسن الهدي، هذا تقصير بالغ في التعليم. ومما يلزم الفقيه المجتهد والمتفقيه المسترشد، أي سيذكر أيضا من جملة ما سيذكر في هذا الكتاب ما يلزم الفقيه المجتهد والمتفقه المسترشد لو طالب العلم. ويجب عليهما، أي ما يجب عليهما ويستحب لهما ويكره منهما ما يتبين نفعه لمن فهمه ووفق للعمل به إن شاء الله تعالى. إن شاء الله المجلس القادم إن جعل الله تعالى لنا أجلا وعمرا وتيسيرا بمشيئته نبتدئ في ذكر الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل التفقه والأمر به والحث عليه والترغيب فيه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتأدبين بالعلم، العالمين بالأدب، الداعين إلى الله، الهادين إلى الله، وأن يرزقنا وإياكم حسن القصد وسلامة المعتقد وحسن الخاتمة وصلاح العمل والبركة في الوقت والجسد. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في قول الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. خليفة هنا فعيلة بمعنى مفعل أي مخلف، والمعنى لخليفة أي يخلف بعضهم بعضا. ليس المصب بخليفة أنهم يخلفون الله، بل إن الله تعالى هو الذي يخلفنا نحن، الله هو الذي يخلفنا نحن. أما نحن فلا نخلف الله، بل يخلف بعضنا بعضا. ولذلك أنت في السفر تقول: اللهم أنت الصاحب في السفر، وماذا؟ والخليفة في المال والأهل والولد. فالخليفة خليفتك هو الله عز وجل، تتركه خليفة لك ليحمي ولدك ومالك وأهلك. فتوجيه هذه الآية خليفة أي مخلف، أي يخلف بعضهم بعضا. أو خليفة فعيلة بمعنى فاعل أي بمعنى خالف، وهي بالمعنى نفسه والله أعلم. هل يجوز مساعدة امرأة عجوز حتى تركب السيارة؟ لا بأس في ذلك الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني حث على مساعدة المحتاج، وقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. نعم، الضرورات تقدر بقدرها، هذا الأمر محظور، ولكن عند الضرورة يكون جائزا. والعلماء بيقولوا: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. افترضنا واحدة ست وهي ماشية مش واخدة بالها وقعت في حفر، تطلعها ازاي يا ترى؟ تربطها بالحبال وجيب جرار ذراعي يشدها؟ ما هينفعش. هتقول لها: يا أم الحجة إيدك يا أم الحجة. هتقوم ماسكة إيدك وتقوم شددها. أو بلاش دي، ست كبيرة وراحت تغسل مواعين في البحر، وده من فضل الله إحنا لسه عندنا ترع وفيها مية، ممكن تيجي أيام ونقول فاكر أيام زمان لما كان في ترعة بتمشي في البلاد. نسأل الله تعالى أن يحفظنا يا رب ويحفظ بلادنا. الست بتغسل وقعت في الترعة وهتغرق، تعمل إيه؟ هتمدها إيديك ولا تقول لها لا هذا لا يجوز؟ سبحان الله. فكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. افترضنا طلعناها من الترعة أو طلعناها من الحفرة، خلاص بقى ما تمسكش بقى إيدها بقى تعالي كده، لا ما ينفعش. على قدر ماذا؟ الحاجة. كالطبيب الذي ألجأته الحاجة إن هو يولد وحده، ممكن ينظر إلى عورتها بس دي الضرورة. طب بعد الولادة والموضوع خلص ينفع يقولها تعالي بقى عشان أشوفك؟ ينفع؟ لا، انتهى وقت الجواز. ماشي. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.